إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حول شرح كتاب الصيام من مختصر الطليطلي رحمه الله تبارك وتعالى. الطليطلي وهو أبو الحسن علي بن عيسى بن عبيد الطليطلي المالكي من علماء القرن الرابع، ويقال له الطليطلي نسبة إلى طليطلة، وهي مدينة من مدن الأندلس قديما، وهي التي تسمى اليوم بالإسبانية توليدو، تسمى الآن بالإسبانية حاليا توليدو، وهي طليطلة، مدينة من مدن الأندلس قديما. يقول القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك عن المصنف، يقول: وكان فقيها عالما وله مختصر مشهور ينتفع به. وقال: قال الفقهاء: من حفظه فهو فقيه قرية، يعني من حفظ هذا المختصر. ولأهمية هذا المختصر اعتنى به العلماء بين شارح له وناظم، غير أنه لم يبلغنا من الشروحات إلا الشيء اليسير، ربما شرح أبي عبد الله ابن مجاهد، وكذلك شرح ابن الفخار الجذامي المسمى بمنظوم الدرر في شرح كتاب المختصر، وشرح ابن الفخار أشهر من شرح أبي عبد الله ابن مجاهد. يقول أبو الحسين علي بن عيسى بن عبيد الطليطي رحمه الله في كتاب المختصر في كتاب الصيام، يقول: باب فرض الصيام. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: باب فرض الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني إمساكا عن الكلام. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني خيل ممسكة وخيل غير ممسكة. ممسكة عن ماذا؟ يمكن أن يكون أنها ممسكة عن الصهيل، أو ممسكة عن الجري، أو ممسكة عن السير، أو ممسكة عن الاعتلاف. وخير غير صائم يعني غير ممسكة. يقول الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح. هذا الصيام من جهة اللغة. وأما الصيام في الاصطلاح فإن العلماء يعرفونه بتعاريف متعددة، ولكنها تجتمع في معنى واحد، كما يعرفه بعض العلماء بأنه إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، كذا ذكره النووي وابن حجر رحمهم الله تبارك وتعالى. فهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. ويعرف بعض العلماء بأنه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، كما عند المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى يقولون بنية. نية التقرب ولا نية التعيين أو العمل. وبعضهم يقول الصيام هو التقرب إلى الله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التقرب إلى الله، هذه النية، نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كما في تعريف المالكية لما يقولون بنية يشمل نية التقرب ونية التعيين ونية العمل، لكن من قال التقرب إلى الله، من قال في تعريفه الصيام التقرب إلى الله، يعني هذه نية التقرب، حصر النية في التعبد بالإمساك، يعني من شخص مخصوص، من شخص مخصوص ماذا يفعل بالإمساك، الفعل هذا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الوقت، هذا الوقت. فهذه بعض تعريف أهل العلم للصيام. والمصنفون قال باب فرض الصيام، أي أن الصيام مفروض، والمراد بالصيام هنا صوم رمضان، فتكون ال هنا عهدية وليست استغراقية، فقوله باب فرض الصيام ال هنا في كلمة الصيام عهدية، أي المراد به هنا هو صوم شهر رمضان. وصوم شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خالي من المانع من الحيض والنفاس. وقد دل على فرضية صيام شهر رمضان الكتاب والسنة والإجماع. وأما الكتاب فقد أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية في سورة البقرة، والشاهد فيها في قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر يقصد شهر رمضان فليصمه، وقوله سبحانه وتعالى فليصمه هذه من صيغ الأمر الصريحة، وهي تدل على الوجوب، على وجوب الصيام. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدل أيضا على وجوب الصيام من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام، وقوله جل وعلا كتب هذا يدل على أنه مأمور به، إلا أن هذه الآية جاء فيها الأمر بالصيام مجملا، كتب عليكم الصيام أي صيام، ثم بين هذا الصيام في الآية التي تليها فمن شهد منكم الشهر فليصم، التي مطلعها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذه الآية تفسر المجمل في الآية التي قبلها في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا من جهة كتاب الله عز وجل. وأما دلالة السنة على فرضية صيام رمضان فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس، وعد منها صلى الله عليه وسلم صوم رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم عد صوم رمضان من جملة أركان الإسلام، وهذا يدل على وجوبه وفرضيته. ومما يدل عليه أيضا حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، أي فرض الله صيام شهر رمضان. وأما الإجماع فالمسلمون مجمعون على وجوب صيام شهر رمضان، وقد نقل الإجماع جمع من العلماء كابن قدامة والنووي وابن المنذر وغيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى. وكان فرض صيام رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النووي رحمه الله في المجموع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنين، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول 11 من الهجرة. انتهى كلامه رحمه الله. وأما ما يتعلق صيام فرض رمضان فإنه قد مر بمراحل، هذه المراحل يجملها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع زاد المعاد، حيث قال: وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الذي ذكره فيه بيان للمراحل التي مر بها تشريع الصيام. قبل أن يفرض رمضان المسلمون أمروا بصيام عاشوراء، ولما فرض صيام شهر رمضان صار صيام عاشوراء صام صيام يوم عاشوراء مستحبا، ومر صيام رمضان بهذه المراحل التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله. المرحلة الأولى وهي مرحلة التخيير، مرحلة التخيير بين الصيام والإطعام، ففرض الصيام على وجه التخيير بين أن يصوم المسلم أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذا كان في التخيير، إن شاء صام وإن شاء أفطر ثم أطعم عن ذلك اليوم مسكينا. فكان بعدها لما نزلت هذه الآية: من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، وأجزأ ذلك عنه. ومع ذلك الله عز وجل مع هذا التخيير الذي شرع، الله جل وعلا رغبهم في الصيام، فقال بعدها سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. وأما المرحلة الثانية وهي التي انتقل فيها من هذا التخيير إلى تحتم الصيام، فصار الصيام واجبا، لكن كانوا إذا ناموا يحرم عليهم الطعام والشراب والنساء إلى الليلة الأخرى، كانوا يأكلون ويشربون بعد الغروب ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا، حتى ولو قام الإنسان يعني من نومه قبل الفجر فإنه ليس له أن يأكل أو أن يأتي أهله. ومما وقع أن رجل من الأنصار يقال له صرمة بن أبي أنس أبو قيس، كان شيخا كبيرا، ظل يعمل صائما حتى أمسى، فجاء أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، قال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت، فألقيت نفسي فنمت وأصبحت حين أصبحت صائما. فنزل قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكانت هذه هي المرحلة الثالثة والتي استقر عليها الصيام إلى قيام الساعة. هذه المرحلة الثالثة هي تحتم الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع إباحة المحظورات، محظورات الصيام في الليل حتى بعد النوم، حتى بعد النوم، كما جعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص أيضا للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، ورخص للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما فإنهما تطعمان، واختلف في قضائهما. ثم يقول المصنف رحمه الله ابن عبيد الطليطلي: فالسنة في ذلك ألا يصام حتى يرى هلال رمضان، ولا يفطر إلا برؤية هلال شوال، فإن غم عليكم فأكملوا لشعبان 30 يوما ثم صوموا رمضان، فإن غم عليكم أيضا هلال شوال فأكملوا لرمضان 30 يوما ثم أفطروا. هنا يتكلم رحمه الله عما يثبت به شهر رمضان وبماذا يخرج أيضا، فبعد أن تكلم عن فرض صيام رمضان ذكر هنا متى يجب صيام رمضان أو بما يثبت شهر رمضان. والأصل في هذا الكلام الذي ذكره هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيحين، قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. فهذا يدل على أن ثبوت الشهر يكون بأمرين: أما الأمر الأول وهو رؤية الهلال، وأما الأمر الثاني فهو إكمال عدة شعبان 30 يوما. وكذلك الأمر بالنسبة لخروج الشهر، فإن خروج الشهر أي شهر رمضان يكون أيضا برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة رمضان 30 يوما. أما ما يتعلق بثبوت الشهر فالأمر الأول الذي يثبت به دخول الشهر وهو رؤية الهلال، وهو رؤية الهلال، رؤية هلال رمضان. والهلال أيها الإخوة هو منزلة من منازل القمر، هو آخر منزلة من الشهر الخارج وأول منزلة من الداخل. وسمي الهلال هلالا لرفع الصوت عند رؤيته. والعلماء متفقون على أن الشهر يدخل برؤية الهلال، ومستند اتفاقهم واجتماعهم الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد منكم الشهر يعني رأى الهلال أو رؤية له، رأى الهلال أو رؤية له، فثبت دخول الشهر برؤية الهلال. وأما السنة ففي الحديث السابقة قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال. وقال أيضا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته، الضمير يرجع إلى الهلال، يعني صوموا لرؤية الهلال. وألفي الهلال ترجع للعهد الذهني، هلال هذا الشهر. فإذا ترى الناس هلال رمضان ورؤية الهلال فصوموا لرؤية هلال رمضان. فإذا مما يثبت به دخول الشهر رؤية الهلال. وكان من هدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ترائي الهلال، يتراءون هلال رمضان وهلال شوال وهلال ذي الحجة، لأن هذه الأهلة على وجه الخصوص تتعلق بها عبادات عظيمة، عبادة الصيام وكذلك الحج. ولا شك أن هدي الصحابة هو أكمل الهدي وأتم الهدي، كانوا يحرصون على ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعد موته. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال. والشاهد في الأثر في قوله هنا: فتراءينا الهلال، فهذا دل أنه كان من هديهم ترائي الهلال. ولذلك ذهب الأحناف إلى أن ترائي الهلال فرض كفاية، إذا تركه الناس جميعا أثموا. ولا شك أن الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، فيه الدلالة على الترائي الذي كان يحرص عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولهذا يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى عن هذا الحديث: لا تصوم حتى تروا الهلال، قال: التنبيه على ترائي الهلال 29 شعبان و29 رمضان. قال: التنبيه على ترائي الهلال، وهذا الفعل الذي كان يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عليه الصلاة والسلام. فإذا أيها الإخوة، الأمر الأول الذي يثبت به دخول الشهر هو رؤية الهلال، كما ذكر هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، قال: فالسنة بذلك أن لا يصام حتى يرى هلال رمضان. قال: حتى يرى هلال رمضان، فهذا الذي يثبت به دخول الشهر وهو رؤية الهلال. والسؤال هنا الذي قد يطرح: إذا اتفقنا بأن ثبوت الشهر يكون برؤية الهلال، يرد سؤال وهو: من يرى الهلال؟ من هو الذي يرى الهلال؟ اتفق العلماء على أنه لا يلزم أن يرى الهلال كل أحد، فلو رآه بعض المسلمين كما سيذكر في العدد وثبت عند غيرهم بأنه قد رؤي فإنهم يصومون. ولذلك لا يقول واحد من الناس: أنا لا أصوم، فإذا قيل له لماذا قال إني لم أرى الهلال، والله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر وأنا لم أشهد الشهر ولم أره. فإذن إذا رآه من تقوم به الحجة لزم الجميع، ولا حجة لأحد أنه لم يرى الهلال. فالعلماء متفقون هذا إجماع على أنه لا يلزم أن يرى الهلال كل أحد، كما أن العلماء قد اتفقوا أيضا على أنه إذا رآه مسلمان عدلان وجب الصيام على الجميع، وجب الصيام على الجميع إذا رآه مسلمان عدلان. أما إذا رآه مسلم عدل فقط واحد هل يجب الصيام أم لا يجب الصيام؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء. ومسألة هنا هل تكفي شهادة الواحد المسلم العدل أم لا تكفي؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، والذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وكذلك الشافعي إلى أنه لا بد من شهادة شاهدين، وأن شهادة الواحد لا تكفي في لزوم الشهر، والمقصود بلزوم الشهر يعني بثبوت دخول شهر رمضان، فلا بد من شهادة شاهدين ولا يكتفى عندهم بشهادة الواحد. ومما استدلوا به ما رواه الإمام النسائي رحمه الله عن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. والشاهد في الحديث فإن شهد شاهدان. وكذلك ما رواه أبو داود عن حسين بن الحارث الجدلي عن أمير مكة أنه خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. وعند أحمد في هذا الحديث في رواية هذا الحديث شاهدين مسلمين، وشهد شاهدين شاهدان مسلمان، أو قال شاهدين مسلمين. وجد دلالة من الحديثين هذا الذي رواه النسائي وابو داود أن التقييد بالشاهدين يخرج الشاهد، وهذا بمفهوم المخالفة، وهذا بمفهوم المخالفة. فالذي ذهب إليه الإمام مالك والشافعي رحمه الله القول بمفهوم المخالفة في هذا الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان يفهم منه أنه إذا شهد شاهد واحد فقط فإنه لا يصام. بينما جمهور العلماء من الحنابلة وأيضا أكثر الشافعية قالوا بأنه لا بد من شهادة واحد مسلم عدل، إذا شهد فإنه يكتفى بشهادته، إذا شهد برؤية الهلال فإنه يكتفى بشهادته. ما دليلهم؟ استدلوا بحديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في السنن قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس الذي جاء فيه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس فليصوموا. وهذا الحديث رواه النسائي وغيره، وكان هذا الحديث الذي رواه النسائي قد حكم عليه بالإرسال عن عكرمة، لكن يشهد له الحديث السابق حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود الذي قال فرأيته فصامه وأمر الناس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فصامه وأمر الناس بصيامه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة واحد في إثبات دخول الشهر بالرؤية كما في حديث عبد الله بن عمر، فأخبره عبد الله بن عمر وهو واحد أنه رأى الهلال فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما استدل به الجمهور القياس، قالوا نقيس هذه المسألة على الأذان، فالناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا وقت الإمساك وهو مؤذن واحد، قالوا فهم يمسكون عند أذان الواحد معلما بدخول الفجر، فقاسوا عليه أيضا شهادة الواحد المسلم العدل الذي يعلم برؤية الهلال الذي يكون به دخول الشهر. وحديث عبد الله بن عمر الذي قال أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه، اعترض عليه بعض المالكية بأنه يحتمل أن عبد الله بن عمر شهد وشهد معه آخر، لكن لا يقال بهذا الاحتمال أنه شهد آخر مع ابن عمر. يقول الشوكاني رحمه الله عن هذا الاحتمال: فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة. قال: لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة. وأما الحديث التي استدل بها المالكية وغيرهم، حديث النسائي الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، والحديث الآخر عند أبي داود: فإن لم نره وشهد شاهد عدل. فقال فقد أولت هذه الأحاديث بتأويلين. أما التأويل الأول فقالوا إن الذي ورد فيها مثل حديث بداود قال: فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، نسكنا بشهادتهما. قالوا المراد بالنسك هنا هلال شوال، المراد به هلال شوال وليس المراد به هلال رمضان. ويحتمل احتمال الثاني أنه محمول على الاستحباب والاحتياط، وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله في المجموع. فأول بهذين التأويلين: إما أن المراد بهذا الحديث الذي اشترط فيه الشاهدان أنه يتعلق بهلال شوال، بدليل أنه قال: عهدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته، فقالوا هذا يتكلم عن هلال شوال. أو يحمل هذا على الاحتياط والاستحباب، لأنه أيها الإخوة لا منافاة بين حديث ابن عمر والحديث الأخرى التي فيها ذكر الشاهدين. الحديث التي ذكر فيها الشاهدان نقول: إذا شهد شاهدان صمنا، وإذا شهد شاهد واحد أيضا صمنا. فهذا الحديث الحديث كلها تدل على هذا الأمر: إذا شهد شاهد واحد صمنا، بحديث دلالة حديث عبد الله بن عمر، وإذا شهد شاهدان صمنا بدليل الحديث الأخرى. ثم إن دلالة حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه: أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، هذا دلالته بالمنطوق. وأما دلالة الأحاديث الأخرى فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، دلالتهما على نفي شهادة الواحد بالمفهوم، وعند التعارض المنطوق هو المقدم في الترجيح. فالصحيح والله تعالى أعلم أنه إذا شهد شاهد عدل واحد برؤية الهلال فإنه يثبت دخول الشهر، والله تعالى أعلم. ومن المسائل أيضا التي تطرح في هذا الباب: ماذا لو لم تقبل شهادة هذا الواحد الذي شهد وهو قد رأى الهلال؟ إذا قبلت شهادته، شهادة الواحد، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يصام ويأخذ بشهادته. طيب إذا ردت شهادته هل يصوم هو أم لا يصوم؟ من يرى الهلال وحده، من يرى الهلال وحده، هذا له أحوال: أن يكون أولا أن يكون منفردا عن الناس، كان يكون مثلا في صحراء في فلات وحده ورأى الهلال، فهذا يجب عليه أن يصوم بالإجماع، هذا يجب عليه أن يصوم بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون مع الناس، أن يكون مع الناس يرى الهلال ويكون مع الناس، وقبلت شهادته، وقبلت شهادته أي كان عدلا فقبلت شهادته. فإن شهد معه غيره فإن الناس جميعا يصومون بالاتفاق لأنه شهد شاهدا. طيب إن قبلت شهادته ولم يشهد معه آخر، هذا الذي فيه الخلاف السابق الذي ذكرت، والمالكية لا يرون بشهادة الواحد فقط مع الشافعي، وجمهور أهل العلم على أنه يصوم ويصوم الناس معه. وعند الحالة أخرى أن يكون هذا الذي شهد برؤية الهلال مع الناس لكن لا تقبل شهادته، وهذه المسألة هنا: هل يصوم وحده أم لا يصوم وحده، هل يصوم وحده أم لا يصوم وحده. أما ما يتعلق بالناس فإن الناس لا يصومون بالإجماع، الناس لا يصومون بالإجماع، لأن شهادة هذا الذي لم تقبل شهادته شهادة معدومة، عندهم شهادة معدومة بأن الهلال لم يرى، فالناس لا يصومون. لكن يتعلق الأمر به هو رأى الهلال ولكن الناس لم، ولكن شهادته لم تقبل، ولكن شهادته لم تقبل. فإذا لم تقبل شهادته أو لم يكتف بها على قول المالكية، هل يصوم وحده أم لا يصوم وحده؟ والذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهذا باتفاق المذاهب الأربع، إلى أنه يصوم بناء على رؤيته. من رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته فالناس لا يصومون بالاتفاق، أما هو فإنه يصوم على قول جماهير أهل العلم، واتفق المذاهب الأربع على ذلك. غير أن بعض أهل العلم قالوا إنه لا يصوم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون، وقالوا أيضا بأن الهلال هو ما هل واشتهر بين الناس لا ما رؤي، فالهلال هو ما هل واشتهر بين الناس. ولا شك أن القول الأول أحوط، قول جماهير أهل العلم، وهو الذي اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، أن من رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته فإنه يصوم، وهذا الأحوط، والله تعالى أعلم. فإذا أيها الإخوة، هذا هو الأمر الأول الذي يثبت به دخول الشهر، وهو رؤية الهلال، وهو رؤية الهلال. وطبعا أيضا رؤية الهلال يثبت بها خروج الشهر، يثبت بها خروج الشهر، ولهذا المصنف قال ولا يفطر إلا برؤية هلال شوال، لا يصام حتى يراه إلى رمضان، ولا يفطر إلا برؤية هلال شوال، يفطر لرؤيته، لرؤية هلال شوال. ولا بد من في رؤية هلال شوال لا بد من شهادة شاهدين، لا بد من شهادة شاهدين يشهدان برؤية هلال شوال، وهذا باتفاق المذاهب الأربع والذي عليه أكثر العلماء، وقد حكي إجماعا، حكاه بعضهم إجماعا، لكن خالف بعض العلم، خالف أبو ثور وقال يكتفى بشهادة الواحد في رؤية هلال شوال، وذهب إليه بعض علماء كابن حزم هذا القول والشوكاني والصنعاني أنه اكتفى بشهادة الواحد، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم بأن هلال شوال يثبت برؤية شاهدين، وذلك للأحاديث السابقة التي استدل بها المالكية في المسألة السابقة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا. طيب بالنسبة للصيام قلنا يكتفى بشهادة الواحد لأنه دل الدليل حديث عبد الله بن عمر، وأما هنا قال وأفطروا بشهادة شاهدين، ولم يثبت عندنا دليل يدل على الاكتفاء بشهادة الواحد، ولهذا نبقى على ما دل عليه هذا الحديث. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان، قال فأجمع العلماء، وهذا الذي شرط إليه أنه حكي إجماعا، لكن وجد من خالف كأبي ثور. فإذا بالنسبة لرؤية هلال شوال الذي يثبت به خروج شهر رمضان، فإذا رؤي الهلال ورآه شاهدان عدلان ولا بد من شاهدين، فإن هذا يثبت به خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال. ويمكن أن نقول هنا كما ذكرنا في المسألة السابقة، من رأى هلال رمضان وحده هل يصوم أم لا يصوم؟ قلنا يصوم احتياطا، وهو قول جماهير أهل العلم. والمسألة هنا من رأى هلال شوال وحده، من رأى هلال شوال وحده، أو رأى هلال شوال ولم تقبل شهادته لأنه واحد، لم تقبل شهادته لأنه واحد، فمن رأى هلال شوال وحده، وهذا لا يكفي في إثبات خروج شهر رمضان، لأن قلنا لا بد من رؤية شاهدين أو إتمام العدة كما سأذكره بإذن الله جل وعلا، وهو الأمر الثاني 30 يوما. لكن هذا الذي رأى الهلال وحده هل يفطر أم لا يفطر؟ قال بعض الشافعية بأنه يفطر سرا، قالوا لكنه لا يظهر فطره لأحد حتى لا يتهم. والذي ذهب إليه الجمهور من المالكية والحنابلة إلى أنه لا يفطر، قالوا لا يفطر حتى يفطر الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والفطر يوم تفطرون، والفطر يوم تفطرون. فالفرق بين الصيام والفطر أن الصيام لا تهمة فيه، حيث فيه تكليف، فهو يجلب الناس تكليفا، إذا رأى الهلال وحده هنا قلت صوم، وهذا تكليف بالصيام. وأما الفطر فلا، الفطر فيه التهمة، بل قد يكون ذلك ذريعة للفساق، من أراد أن يفطر في آخر يوم في رمضان يقول أنا رأيت الهلال، أنا رأيت الهلال. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمونه على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم من رأى إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، يعني أن الإمام مالك رحمه الله منع ذلك سدا للذريعة، منع ذلك سدا للذريعة، فقال الجمهور بأن هذا الذي رأى الهلال لا يفطر. والشافعي كما قلت قال يفطر لكن يفطر سرا، يعني اجتمع معهم في أنه لا يظهر فطرة، لا يظهر فطرة، فقالوا لا يفطر لأجل لا يتهم، والشافعي قال يفطر سرا حتى لا يتهم، اجتمع معهم في هذا، فقال لا يظهر لأحد فطره حتى لا يتهم. وهذا ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله كما في الكافي، يقول ابن عبد البر رحمه الله من رأى هلال شوال وحده أفطر سرا خوف من التهمة وذريعة لأهلي البدع وذريعة لأهلي البدع. فالشاهد أن الأمر الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله ولا يفطر إلا برؤية هلال شوال، وهو أن ثبوت خروج رمضان يكون أيضا برؤية الهلال كما يكون دخوله برؤية الهلال. وأما الأمر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر وهو إتمام عدة شعبان 30، وكذلك بالنسبة لخروجه إتمام عدة رمضان 30. قال فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما ثم صوموا صوموا رمضان، فإن غم عليكم أيضا هلال شوال فأكملوا لرمضان 30 يوما ثم أفطروا. فبين هنا رحمه الله في كلامه هذا الأمر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر وهو إتمام عدة شعبان 30 يوما، وكذلك بالنسبة لخروج شهر رمضان يكون بإتمام عدة رمضان 30 يوما. فعندنا إذا رؤية الهلال والإخوة، إذا رؤية الهلال ورآه من تقبل شهادته على التفصيل السابق، فهذا يثبت به دخول الشهر. وإذا لم يرى الهلال نأتي إلى إتمام العدة. وإذا لم يرى الهلال ثمة حالتان: الحالة الأولى إذا لم يرى الهلال وليس ثمة حائل ولا غيم ولا قتر، ليس ثمة حائل ولا غيم ولا قتر، السماء صحو، فهنا نكمل عدة شعبان 30 يوما، ونفس الأمر بالنسبة لإكمال عدة رمضان 30 يوما في خروج الشهر، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. إذا لم يكن ثمة حائل ولا غيم ولا قطر يمنع من رؤية الهلال، كانت السماء صحوا، فنكمل عدة الشهر 30 يوما سواء في دخول الشهر أو في خروجه. وأما الحالة الثانية إذا كان ثمة حائل غيم قطر يمنع غبار مثلا صاعد كثير يمنع الرؤية رؤية الهلال، هذا قد اختلف فيه العلماء، هذا اختلف فيه العلماء. هنا المصنف قال فإن غم عليكم فأكملوا لشعبان 30 يوما ثم صوموا، فإن غم عليكم يعني غم الهلال، إن غم الهلال وحال حائل دون رؤيته، هذا الغيم ولا القطر ولا الغبار الصاعد الكثيف، فمنع رؤيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. وفي رواية أخرى قال فعدوا 30. ولهذا الجمهور في رواية فاقدروا له، الجمهور منهم المالكية قالوا معنى اقدروا له أي تمام العدد 30 يوما، ومما استدلوا به على هذا التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما كما في الحديث الذي رواه البخاري، وعند مسلم فعدوا 30 وعدوا 30. وهذا خلاف القول الحنابلة الذين قالوا بمعنى اقدروا له يعني اقدروا الهلال تحت السحاب وضيقوا عدة شعبان 29 يوما، ومن ثم قالوا يصام ذلك اليوم. وقالوا ابن عمر راوي الحديث كان إذا حال دون منظره سحابنا وقتر أصبح صائما، ولكن الصحيح ما قاله هنا المصنف رحمه الله فإن غم عليكم فأكملوا لشعبان 30 يوما ثم صوموا، وهو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. أما فعل ابن عمر فهو اجتهاد منه، ربما كان يفعله احتياطا، وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عباس. ولهذا قال ابن عباس إن عجبت لمن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، كما رواه النسائي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم الأحاديث صريحة في إكمال العدة كما أشار المصنف رحمه الله هنا، هذا كلام الذي ذكره دلت عليه الأحاديث الصريحة، ومنها قول عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته رمضان، فإن غم عليه عد 30 ثم صام، قالت فإن غم عليه عد 30 ثم صام، رواه أبو داود. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل عبد الله بن عمر، على فعل عبد الله بن عمر. فعندنا أيها الإخوة الأمر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر إن لم نرى الهلال، وهو إكمال عدة شعبان 30 يوما، إكمال عدة شعبان 30 يوما، سواء حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو قطر أم لم يحل. فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أننا إذا لم نرى الهلال في وقت ترائيه فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما، ونفس المسألة بالنسبة لخروج الشهر، فنكمل عدة رمضان 30 يوما إذا لم نرى هلال شوال. وهذان الأمران هما اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ثبوت الشهر وخروجه، وهما إما رؤية الهلال وإما إكمال عدة الشهر 30 يوما. وليس ثمة ما يدل على ما يذكره بعض المعاصرين بالحساب الفلكي، أنه إذا لم يثبت بهذا ولا بهذا فعندنا الحساب الفلكي. وهذا القول بالحساب الفلكي قول شاذ، ذكر عن مطرف بن عبد الله وعن ابن قتيبة، وكان ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال لا يصح عن مطرف، يعني ما نقل عنه القول بالحساب الفلكي قال لا يصح عن المطرف. وأما ما روي عن ابن قتيبة ونقل عن ابن قتيبة أنه قال بالحساب الفلكي، فقال ابن عبد البر فهو مما لا يعرج عليه في مثل هذا، والقرطبي رحمه الله، القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير، يقول وهذا لا نعلم أحدا قال به، يعني الأخذ بالحساب وتقدير المنازل، قال إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، قال والإجماع حجة عليهم. فإذا أيها الإخوة نحن نأخذ بما دلت عليه الأحاديث، إما رؤية الهلال وإما إتمام عدة الشهر 30 يوما، فهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أناط الأمر بالهلال لا بالحساب، بالهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا لا نقول بالحساب الفلكي لأن الله جل وعلا لم يتعبدنا به. ثم أيضا أيها الإخوة، أليس الوحي أعظم من الحساب الفلكي؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول قال إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ولم يقل نأخذ بما سيأتينا من الوحي، هل الهلال موجود خلف السحاب من ليس موجود، أم هذا الشهر دخل أم لم يدخل، والوحي أعظم. ومع ذلك لم يقل مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أناط الأمر برؤية الهلال فإن غمي فأكملوا عدة الشهر 30 يوما. ثم لو كلف الناس بالحساب الفلكي لا ضاق عليهم الأمر. هل حساب الفلكي يعرفه كل الناس؟ لا يعرفه إلا بعض الأفراد، وهذا مما يتنافى مع مقاصد الشريعة كما قال بعض أهل العلم، لأن أغلب الأمة لا يعرف الحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابع يشير الشهر إما 30 وإما 29 يوما. فإذا الإنسان لا يأخذ بما دل عليه الحديث، فإن رؤية وهو أمر سهل يعرف عموم الناس، يتراء الناس الهلال، فإذا رأوا الهلال رآه بالنسبة لدخول شهر رمضان شاهدان، أو رآه شاهد واحد على من يكتفي بقول بشهادة الواحد فقط العدل، فإنه يثبت دخول الشهر. وبالنسبة لخروج شهر رمضان فإن شهد شاهدان على رؤية هلال شوال في وقت تراء الهلال فإنه يثبت بذلك خروج شهر رمضان. إن غمي أو غبي أو حال بينهم وبين رؤية الهلال قطر أو سحاب، أو كانت السماء صحوا وتراءوا الهلال فلم يروه، فإنهم يكملون عدة الشهر سواء ما يتعلق بشعبان أو رمضان في خروجه 30 يوما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.